أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. خلاصة ما أجاب به المصنف رحمة الله عليه، عليكم السلام، عن توهم شريان أصالة الصحة فيما نحن فيه، وأن أصالة الصحة إنما تجري في مورد يكون أصل الجامع محرزا، أما إذا لم يكن الجامع محرزا فلا تجري أصالة الصحة. ووضحنا ذلك في الدرس السابق. أراد اليوم أن يأتي باستدراك، تعال نقرأ الاستدراك، ما فيه شيء، إذا اتضح أصل المطلب هذا الاستدراك واضح، فقط يبقى إشكال للميرزا الإيرواني علينا أن نتعامل معه. يقول: نعم، لو تحققت قابلية التأثير عقلا، يعني نعم لو أحرز الجامع، هذا معنى تحققت قابلية التأثير، يعني كان الجامع موجودا، لأنه إذا كان الجامع بين الصحيح والفاسد موجود فإذا هو قابل للتأثير. إذا كان الجامع بين السلام الصحيح والفاسد موجود فهو قابل للتأثير في وجوب الرد، أما إذا لم يكن كذلك فلا قابلية له. نعم لو تحققت قابلية التأثير عقلا، متى تتحقق قابلية التأثير عقلا؟ وتحقق الإنشاء الحقيقي عرفا، حينئذ يمكن التمسك بأصالة الصح. الآن يذكر لنا بعض الأمثلة. الاستدراك لا يوجد فيه إشكال، يعني في الاستدراك ماذا يقول؟ يقول: نعم لو أحرز الجامع يمكن التمسك بأصالة الصحة، هذا معنى الاستدراك، لا يوجد في هذا الاستدراك أي إشكال، وإنما الإشكال في بعض الأمثلة التي ذكرها المصنف. شوف من جملة الأمثلة يقول: ولو فيما إذا باع بلا ثمن، إذا الجامع بين الصحيح والفاسد يحرز في أي مورد؟ فيما لو باع بلا ثمن. قابلية التأثير تحرز متى؟ فيما لو باع بلا ثمن. هذا المثال الأول. هذا المثال اعترض عليه الميرزا الإيرواني رحمة الله عليه بما حاصل، يقول: أنا لا أرى فرق بين بيع التالف وبين البيع بلا ثمن. في بيع التالف لماذا لا يمكن أن تتمسك بأصالة الصحة؟ لعدم إحراز الجامع، لعدم إحراز قابلية التأثير، لأنه العقد على التالف ليس بعقد، بيع ما فيه. يقول الميرزا الإيرواني: خب نسألك أن البيع ما هو تعريفه؟ مبادلة مال بمال، كما أخذ المبيع فيه أخذ الثمن، فإذا كان البيع لا يصدق مع عدم المبيع فلا يصدق أيضا مع عدم الثمن. فكيف تجعل البيع بلا ثمن من مصاديق القابلية للتأثير، يعني من مصاديق إحراز الجامع؟ واضح الإشكال؟ إشكال دقيق ولطيف، لأن البيع يتقوم بالعوضين لا بالمبيع فقط، يتضمن بالثمن والمثمن، فإذا كان في صورة تلف المثمن لا يوجد بائع، في صورة عدم وجود الثمن لا يوجد بيع. واضح الإشكال؟ فإذا لا معنى للاستدراك بهذا المثال، فهذا المثال مثل ماذا؟ البحث الصافي، فلا وجه للاستدراك. ما هو نظركم الشريف؟ الإشكال وارد أو غير وارد؟ تعصب تقدم البيع بأي معنى من المعاني فسرناه كما أن المثمن فيه ركن، الثمن فيه ركن، فكما لا يتحقق البيع بعدم المثمن لا يتحقق البيع بعدم الثمن. فلماذا فصل؟ نعم يعني وين متحقق من ناحية عرفية؟ في مورد الاستدراك أو ما قبل الاستدراك؟
لأن العقد متحقق
في كليهما. شرعا
لا يتوقف على
في كليهما، فإذا لا فرق بينهما، فليش هو يبقى الإشكال؟ يعني أنت ما دفعت الإشكال، حتى لو سلمنا كلامك يبقى أن المصنف إذا ليش فصل؟ ليش استدرك هذا المثال؟ فبناء على ذلك يكون إشكال الميزة، يعني خلاصة الإشكال يمكن أن نصيغ الإشكال بطريقة أخرى، أنه إن كان هذا المورد قابل للاستدراك فالمورد السابق قابل للاستدراك، وإذا كان المورد غير قابل للاستدراك فهذا المورد غير قابل للاستدراك. ولكن مع ذلك أقول يوجد فرق بين المبيع وبين الثمن. لأن في الغالب وفي العادة البيع بلحاظ المبيع يكون على عين شخصية أو على عين في الذمة، في العادة على عين شخصية، أبيعك هذا الكتاب في العادة، بينما الثمن في العادة يكون على البيع بلحاظ الثمن يكون على عين شخصية أو في الذمة. يعني أقول أبيعك هذا الكتاب بهذا الدرهم التي في جيبك اليمين، لا، ففي العادة الثمن يكون ماذا؟ في الذمة. فالآن هذا الرجل بالفعل اشترى ولا يوجد معه درهم، هذا معنى بلا ثمن، لا أنه شوف توهم الميرزا الإيرواني أنه ماذا؟ أنه بيع بلا ثمن، يعني ثمن يعني كأن البيع مجاني، توهم أن البيع ماذا؟ مجاني، يعني مثل الهبة، الهبة ماذا يوجد؟ فقط عين ولا يوجد بإزائها ثمن، توهم أن مقصوده من البيع بلا ثمن هذا المعنى، لا، مقصود المصنف من البيع بلا ثمن يعني باع والمشتري الآن لا يوجد عنده ثمن، فليكن لا يوجد عنده ثمن، لكن الثمن يبقى وين؟ في الذمة، وما هو في الذمة لا يشترط فعليته في الخارج، بينما العين باعتبار الغالب البيع يكون على عين ماذا؟ شخصية لا على عين في الذمة، فحينئذ حصل الفرق بين المثالين. واضح المطلب؟ واضح؟ شو ما حصل مبادلة؟ أعطيك هذا الكتاب بمقابل درهم في الذمة، هذه مبادرة، ولا يشترط بما في الذمة أن يكون لا في جيبك فعلا موجود. نعم لا، الميرزة توهم أن بيع بلا ثمن، أنه أصلا ثمن ما موجود، استفدنا لا يوجد ثمن وهو الثمن الكلي في الذمة، فلا يوجد حينئذ إشكال. إذن فلا إشكال على هذا المثال الأول.
لماذا لم يقل المصنف فيما لو كان الثمن مؤجل؟
ما في مؤجل، ما قلنا مؤجل
في هذه الحالة.
الثمن في الذمة ما في تأجيل، الثمن في الذمة غاية الأمر. الآن هذا الذي هذا الكل ليس له مصداق في الخارج، القوام حقيقة البيع لا بالمصداق الخارجي، قوام حقيقة البيع بالمبيع وبالثمن، وهنا يوجد ثمن. غاية الأمر هذا الثمن وين؟ في الذمة. خلاف الظاهر قط. ولو فيما إذا باع بلا ثمن، يعني تتصور أنه باع من دون ثمن، حتما لا يوجد بيع، حتما بيع لا يصدق، هذا يصدق حينئذ هبة. نعم لو كان هذا الأخذ بضاعة العبارة إشكال ميزة الإيرواني وارد، لكن لا يعقل أن يكون هذا هو مقصود المصنف، لأن أصلا بيع لا يصح. يعني باع بلا ثمن فعلي نقيدها بهذا الشكل ينحل الإشكال. الآن هذه نأتي إلى المثال الثالث. هذا المثال الأول، أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير. طب هذا المثال الثاني. هنا هذا المثال ما أشكل عليه الميرزا الإيرواني، ليش؟ لأن مقومات البيع موجودة، مقومات البيع موجودة، ثمن موجود ومبيع وهو الخمر موجود. غاية الأمر فإذا حقيقة البيع عرفا صادقة، حقيقة البيع عرفا صادقة، وحقيقة البيع شرعا صادقة، لأن في لفظ البيع الشارع ليس له حقيقة شرعية. غاية الأمر باعتبار شرط الشارع هذا البيع يكون بيعا فاسدا. ففي البيع الفاسد يصدق أن الجامع موجود أو غير موجود؟ موجود. ونحن سابقا قلنا متى لا يصح التمسك بأصالة الصحة؟ في مورد لا يحرز الجامع، أما هنا الجامع محرز. أو باع ما هو غير مملوك كالخمر والخنزير، هذا المثال الثاني. المثال الثالث، وكالتالف شرعا كالغريق. الغريق المقصود بالغريق يعني قاعد يغرق، لأنه غرق وانتهى، وإلا هذا يصبح من قبيل ماذا حينئذ؟ من قبيل التالف، فيدخل في البحث السابق. استفدنا مقصود من الغريق المعنى المصدري. التفتنا يعني الآن قاعد عبد قاعد يغرق، فبعت هذا العبد بعشرة دراهم. التفتنا طبعا هنا تقدم شيء يفيد في هذا المطلب، أنه له أثر. ما هو أثره؟ يمكن أن يعتق حتى لو غرق ومات، يمكن أن يعتق في هذه اللحظة، أقول أعتقت فلان كفارة عني. المهم كالغريق والمسروق، أو معدوم قصد تملكه عند وجوده. طبعا هذا يوم أمس تقدم توضيحه عندما قال، تقدمت يوم أمس، فلا تأثير له عقلا في تمليك العين، لأن تمليك المعدوم لا على قصد تمليكه عند الوجود، أشرنا إليه يوم أمس. أو معدوم قصد تملكه عند وجوده، مثل ماذا؟ كالثمرة المعدومة. الآن بعت الثمرة على الشجرة وهي ما زالت زهر، هذا يوجد المبادرة الصادقة. أو قصد تمليك بدله مثلا أو قيمة، كما لو باع ما أتلفه زيد على عمرو، أو صالحه إياه بقصد حصول أثر الملك في بدله، حينئذ تحقق الجامع، يعني في هذه الأمثلة تحقق مورد الصحة والفساد. فإذا حكم بفساد شيء من ذلك ثم شك في أن العقد الخارجي منه من هذا الفاسد الذي حكم بفساده أم من الصحيح، حمل عمل المسلم على الصحة. التفت جيدا حتى نطبق على هذه الأمثلة. مثلا لنفترض الآن قد يفتي بعض الفقهاء بأن الخنزير لا يجوز بيعه إذا كان للأكل، أما إذا كان نريد أن نشتري الخنزير لدراسة علمية فيجوز بيعه. فزيد اشترى خنزيرا، فإذا بيع الخنزير ينقسم إلى قسمين: بيع صحيح إذا كان للدراسة العلمية، وبيع فاسد إذا كان للأكل. واضح هذا الكلام؟ فإذا المقسم بين الصحيح والفاسد موجود، فحصل البيع. شككنا أن زيد باعه البيع الفاسد أو البيع الصحيح، هنا تجري أصالة حمل فعل المسلم على صحة. ليش؟ لأن المقسم موجود، بخلاف ما تقدم أصل المقسم غير موجود، فكيف نحمل على الصحيح؟ واضح؟ وهكذا بقية الأمثلة، صار المطلب واضح، حمل على الصحيح. مسألة، في هذه المسألة أو ترتبط هذه المسألة في الواقع بتشخيص جزئيات ما يرفع الغرر. لا تنسى المطلب الأساسي ماذا كان؟ ما زلنا في أي شيء؟ يشترط في العوضين المعلومية وعدم الجهالة وعدم الغرر، على أصل المطلب. كل ذلك كانت مسائل في ضمن هذا المطلب. الآن نريد أن نتكلم عن بعض مصاديق ما يرتفع به الغرر. في المكيل والموزون كيف ارتفع الغرر؟ في المكيل والموزون كيف ارتفع الغرر؟ بالكيل والوزن. الآن يريد أن يقول: هل الاختبار والوصف واشتراط الصحة يرتفع بها الغرر أم لا؟ يعني الآن واحد يبيع شيء ليس مما يوكل أو يوزن، حتى نرفع الغرر بالكيل والوزن، ولكن اختبرته. يعني مثل الآن الذي يبيع العطور، العطور عادة لا تباع بالكيل والوزن، هكذا بهذه الزجاجة مهما كانت، لكن ماذا؟ اختبرته، ونوعية الرائحة لها دخالة في ارتفاع القيمة وهبوطها، فهل يرتفع الغرر بالاختبار؟ هذا مصداق من المصادر. مصداق آخر من المصادر الوصف. ما اختبرت الرائحة لكن وصفها لي، أو لا اختبرت ولا وصف، وإنما اشتريت بشرط الصحة أو بشرط وصف معين، فهل بذلك يرتفع الغرر أم لا؟ إذن هذا هو مصب بحثنا. كعادته المصنف في البداية بعد أن يصور البحث ينقل كلمات فقهاء نقرأ، لابد المطالب السهلة نمر عليها بسرعة. لابد من اختبار الطعم واللون والرائحة فيما يختلف قيمته باختلاف الطعم واللون والرائحة. أما الآن الذي لا يختلف قيمته، واحد ذهب إلى السوق يريد يشتري الهندوانة، سواء كانت خضراء شديدة أو خضراء ضعيفة أو لا 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 يؤثر في القيمة. فالكلام عن أي وصف وعن أي طعم وعن أي لون الذي يؤثر في القيمة. نعم. إذ لا فرق في توقف رفع قب، إذن يرتفع الغرر بالاختبار بالفحص، الاختبار يعني بالفحص. ليه؟ إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف. شوف الآن كيف في المكيل والموزون، كيف ارتفع الغرر في الكيل والوزن؟ ليش؟ لأن الكيل والوزن له أثر في القيمة. خب الآن إذا اللون له أثر في القيمة فيرتفع الغرر. فأنت تعرف نوعية العطر عن طريق الشم فيرتفع الغرر، تعرف نوعية الطعام عن طريق الطعم فيرتفع الغرر، تعرف نوعية مثلا الشيء الذي كالثوب الذي لا نريد أن نبيعه بالضرع عن طريق اللمس، ناعم خشن. إذن كل ما له أثر في القيمة وبالاختبار تعين قيمته يكون كافيا في رفع الغرر. يقول إذ لا فرق في توقف رفع الغرر على العلم بين هذه الأوصاف الطعم واللون والرائحة وبين تقدير العوضين بالكيل والوزن والعد. خب هذا الاختبار انتهينا منه. ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف. متى الوصف يغني عن الفحص؟ خب فيما كانت أوصافه منضبطة. ما هو الذي أوصافه منضبطة في موردين؟ أوصاف المنضبطة المورد الأول أو الأوصاف الملازمة. الأوصاف الملازمة، الوصف الملازم وصف منضبط لا يتخلف. المورد الثاني الأوصاف الغالبية، ليست ملازمة لكن غالبية، أيضا هذا يقال له في العرف وصف منضبط. أما لا، الوصف الذي يختلف باختلاف أفراد هذا النوع، التفتنا؟ فحينئذ هذا ذكر الوصف لا يكفي عن الاختبار. فمثلا في الهندوانة من ناحية الحجم الأوصاف منضبطة أو غير منضبطة؟ غير منضبطة، فذكر الوصف لا يغني. فلا بد مثلا من ذكر لونها الداخلي، أن هذا اللون الداخلي هو الذي تتأثر القيمة به مثلا. ويغني الوصف عن الاختبار فيما ينضبط من الأوصاف دون ما لا ينضبط، كمقدار الطعم والرائحة واللون وكيفياتها. كمقدار مثال لأي شيء؟ لما ينضبط أو لما لا ينضبط؟ لما لا ينضبط، لأن مقدار الطعم هذا لا يمكن ضبطه على مقياس ريختر. لا يمكن ضبط مقدار الطعم واللون، يعني أن أقول لك هذا العطر رائحته كالياسمين بمقدار كذا درجة، لا يمكن ضبطه. فإن ذلك مما لا يمكن ضبطه إلا باختبار شيء من جنسه ثم الشراء على ذلك النحو من الوصف. مثل ماذا يقول؟ كما لو كان مثل أن يكون الأعمى قد رأى قبل العمى لؤلؤة فبيع منه لؤلؤة أخرى على ذلك الوصف الذي رآه. وكذا الكلام في الطعم والرائحة لمن كان مسلوب الذائقة والشامة. نعم، لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام الصحة والفساد. شوف مصنف قال الاختبار نأخذ به إذا كان اختبار الأوصاف مما يوجب التفاوت في أي شيء في القيمة. أما في بعض الأحيان الأوصاف لأنها توجب التفاوت في القيمة بل هي أوصاف تختبر فيها الصحيح من الفاسد، كما في الطعام عادة إذا واحد يريد يشتري طعام يمتحنه بالتذوق ليعرف أنه صحيح أو فاسد. التفتنا؟ فإذا مرادنا من الاختبار الاختبار في الأوصاف التي توجب تفاوت القيمة. نعم لو لم يرد من اختبار الأوصاف إلا استعلام الصحة والفساد جاز شراؤها بوصف الصحة، كما في الدبس والدهن مثلا، وحينئذ إذا تبين تخلف الوصف يثبت للمشتري الخيار. فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما. طبعا في العسل أتصور الأمر ليس من هذا القبيل، لأنه في العسل الطعم له أثر في تفاوت القيمة وارتفاعها. أما الدبس الذي يصنع من التين في كثير من الأحيان قد يفسد فتذوقه لمعرفة أنه صحيح أو فاسد، كما في الدبس والدهن مثلا. فإن المقصود من طعمهما ملاحظة عدم فسادهما. فإذا نستطيع أن نكتفي عن الاختبار بأي شيء بأن نشتري بشرط وصف الصحة، فيكفي حينئذ شرط وصف الصحة عن الاختبار ويجزي عنه، بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها. مثل ماذا الفواكه التي تختلف قيمتها باختلاف لونها ورائحتها؟ مثلا هذا قبل 4-5 سنوات صار جديد في إيران، من قبل ما كان موجود. هناك نوع من الخربوزة هذا الصغير عندنا في لبنان منذ القدم موجود، نسميه شمام أناناس. هذا رائحته لها دخالة في القيمة، مرة بلا رائحة يباع بسعر ومرة مع رائحة يباع بسعر آخر. هذه الرائحة لأنها لها دخالة في صحيح والفاسد، وإنما لها دخالة في ارتفاع القيمة. كذلك شكل الفاكهة، مثلا هذا المشمش عندما تشتريه من السوق أيضا الشكل واللون له أثر في ارتفاع القيمة. أو هذا البرتقال الذي طعمه لونه يسمى هنا خوني أيضا له أثر في ارتفاع القيمة. فإن المقصود بخلاف بعض أنواع الفواكه والروائح التي تختلف قيمتها باختلاف طعمها ورائحتها ولا يقصد من اختبار أوصافها ملاحظة الصحة والفساد. واضح هذا الكلام؟ الآن يبدأ بكلمات الفقهاء وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز شراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة. إذن متى يجزي الوصف؟ سؤال، متى يجزي الوصف؟ إذا كان له دخالة في الصحة والفساد. بل سوف يأتي إن شاء الله في خيار العيب أن حتى لو لم نشترط الصحة البيع يكون محمول على أي شيء؟ على الصحة. فلأجل ذلك يثبت للمشتري الخيار حتى لو لم يشترط في العقد الصحة. الآن إذا ذهبت إلى السوق مين يشترط الصحة؟ البيع المتعارف هكذا تشترط، أما تشترط أن يكون صحيحا لا يوجد أحد يعمل هذا الشيء. فعادة الشراء بهذا الشكل. فسوف يأتي هناك أن هذا الشرط ضمني مبني عليه العقد حتى لو لم يذكر. فبناء على ذلك ذكر الوصف يغني، فما في داعي للاختبار، لأن حتى لو لم تذكر الوصف يحمل على العين الصحيحة. فمن باب أولى إذا ذكرت الوصف أن يحمل على العين الصحيحة. فإذا لا حاجة إلى الاختبار حينئذ فيما يرتبط بالصحة والفساد، لا نحتاج إلى الاختبار. نعم، الذي نحتاج فيه إلى الاختبار أي شيء ما له دخالة في أي شيء في ارتفاع القيمة وتفاوت القيمة. لذا قال: وإطلاق كلمات الأصحاب في جواز الشراء ما يراد طعمه ورائحته بالوصف محمول على ما إذا أريد الأوصاف التي لها مدخل في الصحة لا الزائد على الصحة التي يختلف بها القيمة. فإذا ما الدليل على حمل إطلاق الأصحاب على خصوص الأوصاف التي لها دخالة بالصحة؟ يقول: بقرينة تعرضهم بعد هذا الإطلاق لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصف بناء على أصالة الصحة. التفت حتى أشرح لك هذه القرينة. الفقهاء في ابتداء كلامهم هكذا قالوا: يجوز شراء العين بوصف الصحة. هذا الكلام لوحده مطلق يشمل وصف الصحة الذي له دخالة في يشمل الوصف الذي له دخالة في الصحة، ويشمل الوصف الذي له دخالة في تفاوت القيمة. شوف كيف أكرر لك، الفقهاء ماذا قالوا؟ يجوز الشراء بالوصف ولا يشترط الاختبار. قولهم بالوصف مطلق يشمل وصف الصحة ويشمل يعني يشمل الوصف الذي له دخالة بالصحة. مثلا إذا بعتك الدبس، الدبس إذا كان فاسدا يكون طعمه مائل نحو ماذا؟ نحو ماذا؟ نعم، نحو الحموضة. إذا كان فاسدا يكون طعمه مائلا نحو الحموضة، فأقول لك: هذا الدبس حلو وليس بحامض. هذا الوصف له دخالة في أي شيء؟ في الصحة. ومرة يكون الوصف ليس له دخالة في الصحة بل قد يوجد في الصحيح وقد لا يوجد في الصحيح، يعني بانتفائه لا تنتفي الصحة وإنما له دخل في تفاوت القيمة. مثل الرمان، الرمان الحلو صحيح، والرمان الحامض صحيح، والرمان الحلو الحامض صحيح، لكن يتفاوت القيمة. الرمان كله حلو له قيمة، والرمان كله حامض له قيمة، والرمان شنو يسمونه في اللغة العربية؟
بوش.
كأنه في لبنان يسمى اللفاوي، يعني حلو حامض، يعني لا أنه حلو ولا أنه حامض، هذا قيمته أرفع. إذن هذا الوصف ليس له دخالة في الصحة والفساد وإنما له دخالة في تفاوت القيمة. خب الفقهاء عندما قالوا يجوز شراء العين بالوصف يشمل كل هذه الأوصاف مطلق، لكن علينا أن نقيدها بأي أوصاف؟ بالأوصاف التي لها دخالة بالصحة. ما هو قرينة التقييد؟ قرينة التقييد أنهم بعد أن قالوا يجوز شراء العين بالوصف جاءوا وقالوا هكذا: وإذا لم يذكر الوصف فيكتفى بأي شيء؟ فيكتفى بأصالة الصحة، مما يكشف عن أن كلامهم عن أي وصف؟ عن أي وصف كلامهم؟ عن الوصف الذي له دخالة في الصحة، لأنهم قالوا إذا لم تذكر الوصف نكتفي بالشرط الضمني. ما هو الشرط الضمني الذي سوف يأتي في خيار العيب؟ أن كل إنسان يشتري شيء يشتريه على أساس أنه صحيح غير معيب. واضح هذا الكلام؟ فهذه قرينة على أن مرادهم من الوصف أي وصف؟ الوصف الذي له دخالة في الصحة، وإلا لما صحت المقابلة. واضح هذا الكلام؟ لذا يقول بقرينة تعرضهم بعد هذا البيان لجواز بعد هذا لبيان جواز شرائها من دون اختبار ولا وصف، اعتمادا على أصالة الصحة الذي يعبر عنه بالشرط الظني. واضح صار المطلب؟ والآن ننقل بعض الكلمات. وكيف كان فقد قوى في السرائر، عدم الجواز، عدم جواز ماذا؟ عدم جواز ماذا؟ يعني عدم جواز الشراء بالوصف الذي له دخالة في الصحة، خالف إطلاق كلمات الأصحاب. وكيف كان فقد قوى في السرائر عدم الجواز أخيرا بعد اختيار جواز البيع بما ذكرنا بالوصف، وفاقا للمشهور المدعى عليه الإجماع في الغنية. قال يمكن أن يقال إن بيع العين المشاهدة المرئية لا يجوز أن يكون بالوصف. ليش؟ ما هو دليلك؟ يقول لأن الوصف إنما يذكر لأجل العين الغائبة، العين الغائبة، وهذه العين أمامك، فليش توصف لك؟ اختبرها. يقول لأنه غير غائب حتى فيباع، يعني حتى يباع، لأنه غير غائب حتى نجوز بيعه بالوصف، لأنه غير غائب فيباع مع خيار الرؤية بالوصف. فإذا لا يباع بالوصف، فإذا ماذا؟ كيف يباع؟ كيف يباع؟ بالاختبار. هذا معنى. فإذا لا بد من شمه، يعني لا بد من اختباره، لأنه حاضر مشاهد غير غائب، غير غائب حتى يحتاج وصف للغائب، غير غائب لكي يحتاج إلى الوصف. وهذا قوي، هذا نظر ابن إدريس. فإذا ابن إدريس يرى أن الوصف لا يجزي عن ماذا؟ الوصف لا يجزي عن ماذا؟ عن الاختبار في العين المشاهدة. طب ما هو رأيك أيها المصنف؟ ويضعفه، يقول واضح الآن، انتبه جيدا. لو واحد اشترى عين بدون اختبار وبدون وصف، بدون وصف، بدون الوصف الذي له دخالة، نتكلم عن أي وصف الذي له دخالة في الصحة والفساد، بيعه يكون صحيح. ولذا سوف يأتي في خيار العيب أنه لو كان فاسدا البيع صحيح، ليس باطلا، غاية الأمر يثبت له الخيار، يخير في خيار العيب بين ماذا وماذا؟ بين الفسخ وبين القبول مع الأرش كما سوف يأتي. التفتنا؟ خب، فإذا كان من دون الوصف البيع صحيح، فمن باب أولى مع الوصف البيع يكون صحيحا. إذا كان الشرط الضمني رافع للغرر، فالوصف الصريح من باب أولى أن يرفع، من باب أولى أن ماذا؟ أن يرفع الغرر. واضح الإشكال؟ يقول ويضعفه أن المقصود من الاختبار رفع الغرر، فإذا فرض رفعه بالوصف كان الفرق بين الحاضر والغائب تحكما، انه في الغائب كيف نرفع الغرض؟ بالوصف. خب اذا كان الوصف يرفع الغرض في الحاضر، فايضا ليش تفرق بين الغائب والحاضر؟ بل الاقوى جواز بيعه حتى من دون اختبار ولا وصف، بناء على اصالة الصحة التي سوف تأتي وين؟ في خيار العيب، وفاقا للفاضلين يعني المحقق والعلامة. ومن تأخر عنهما، لأنه إذا كان المفروض ملاحظة الوصف من جهة دوران الصحة معه، فذكره في الحقيقة يرجع إلى ذكر وصف الصحة، ومن المعلوم أن ذكر وصف الصحة غير معتبر في البيع إجماعا، بل يكفي الشرط ماذا؟ الضمني، بل يكفي بناء المتعاقدين عليه. إذا لم طبعا متى يثبت خيار العيب؟ التفت، هناك ثلاث صور، التفت جيدا معي. الصورة الأولى أن لا نذكر شيئا، أقول لك بعتك هذا الطعام، قلت قبلت، هذه الصورة الأولى لم نذكر شيئا. في هذه الصورة يثبت خيار العيب أو لا يثبت؟ يثبت بناء على الشرط الضمني. الصورة الثانية أن أقول لك بعتك اشتريت بشرط الصح، طب يثبت خيار العيب أو لا يثبت؟ يثبت، لأن الشرط صريح، يثبت الخيار. الآن في تسميه خيار شرط خيار عيب ما مهم، لكن يثبت الخيار. المورد الثالث، الصورة الثالثة، أن يقول البائع بعتك بشرط إسقاط خيار العيب، هنا ماذا؟ لا يثبت. إذن في كل الموارد يثبت الخيار، إلا يقول إذا لم يصرح البائع بالبراءة من العيوب. إذا صرح بالبراءة من العيوب لا يثبت لك الخيار. صار واضحا؟ لقائل أن يقول أيها، إذن المصنف ماذا اختار؟ كيف جيدا حتى نجمع المعلومة. في الوصف الذي له دخالة في تفاوت القيمة لابد من ماذا؟ لابد من الاختبار، ولا يكفي الوصف. في الوصف الذي له دخالة في الصحة لا يشترط الاختبار، يكفي الوصف، بل حتى الوصف لا نحتاج إليه للشرط الضمني الذي سوف يبحث في خيار العيب. هذه النتيجة النهائية. لقائل أن يقول أن هذا المدعى أيها المصنف يخالف رواية، ما هي هذه الرواية؟ يقول وأما رواية محمد بن العيص عن الرجل يشتري ما يذاق، أيذوقه قبل أن يشتري؟ ماذا قال الإمام؟ نعم فليذقه. فليذقه أمر، والأمر للوجوب. فإذن الاختبار في كل الموارد واجب، رواية مطلقة. واضح الإشكال؟ فليذقه ولا يذوقن ما لا يشتري. التفت الشيخ الأعظم كيف يجيب عن هذا الإشكال، يقول فليذقه صيغة أمر، صحيح؟ صيغة أمر لا بالاصطلاح النحوي، بالاصطلاح الوصولي، يعني هذا بالاصطلاح النحوي هذا الفعل ما هو؟ بالاصطلاح النحوي هذا الفعل ما هو؟ فعل مضارع. اصطلاح الأصولي للأمر هو اصطلاح علماء البيان. اصطلاح علماء البيان للأمر بالصيغة، صيغة الأمر افعل، بالمادة، بلام الأمر، باسم فعل أمر، هذا كله يقال له أمر. التفتنا؟ المهم، يقول المصنف هنا فليذقه أمر، لكن هذا الأمر التفت أين ورد؟ ورد بعد سؤال السائل. السائل ماذا قال؟ أيذقه؟ أيذوقه؟ متى يسأل الإنسان عن شيء؟ إذا كان متوهما للمنع، إذا كان متوهما للمنع. أما إذا كان قاطع، إذا كان قاطع بالشيء لا يسأل. إذن هو عندما سأل يتوهم المنع. وثبت في علم الأصول أن صيغة الأمر الواردة بعد توهم الحضر تدل على الوجوب أو لا تدل؟ لا تدل على الوجوب. واضح الجواب؟ شوف عبارة المصنف: فالسؤال فيها عن جواز الذوق لا عن وجوبه. بينا لك السبب، لأنها واردة في مورد توهم الحضر. واضح؟ ثم إنه ربما نسب الخلاف في هذه المسألة إلى المفيد والقاضي وأبي الصلاح وابن حمزة. نقرأ الآن كلماته، ما في بحث. قال: في المقنعة كل شيء من المطعومات والمشمومات يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له. شوف، مرة واحد يختبر واختباره يكون موجب للإفساد. واحد يريد يشتري عسل فيأكل كيلو من باب الاختبار وهو ما عنده إلا كيلو واحد، أو مثلا يقول له: أنا عندي طريقة حتى أعرف هذا العسل أصلي أو فاسد، أضعه في الماء الساخن، فحينئذ يفسد. إذن الاختبار متى يجوز؟ في صورة لا يؤدي الاختبار إلى الفساد. مثلا الآن تذهب تريد تشتري هندوانة، تقول له: افتح لي الهندوانة، هذا يؤدي إلى ماذا؟ إلى عدم إمكان بيعها بعد ذلك. نعم. يمكن للإنسان اختباره من غير إفساد له، كالأدهان، يعني الأدهان التي يدهن بها للوجع، للألم، للتجمل للنساء، كالأدهان المختبرة بالشم وصنوف الطيب والحلوات المذوقة، فإنه لا يصح بيعه بغير اختبار. وإذا اشترط في بيعه ماذا؟ الاختبار. فإن ابتيع بغير اختبار كان البيع باطلا، والمتبايعان فيه بالخيار، فإن تراضيا بذلك لم يكن به بأس. وين الشاهد في كلامه؟ الشاهد وين؟ الشاهد: والمتبايعان فيه بالخيار. فإن تراضيا، يعني يمكن التراضي على عدم الاختبار، مع أن هذه الأوصاف من أي أوصاف؟ الأمثلة التي ذكرها الشيخ المفيد من أي أمثلة؟ من الأوصاف التي لها دخالة في أي شيء؟ في، لا، في ارتفاع قيمة الروائح لها دخالة في ارتفاع قيمة. فهذا يدل على أنه يجوز التراضي على مجرد ذكر الوصف ولو من دون اختبار. هذا خلاف ما ذكره المصنف. وعن القاضي أنه لا يجوز بيعه إلا بعد أن يختبر، فإن بيع من غير اختبار كان صحيحا، كان المشتري مخيرا في رده له على البائع. فإذن يجوز البيع بدون اختبار. والمحكي عن صلار وأبي الصلاح وابن حمزة إطلاق القول بعدم صحة البيع من غير اختبار فيما لا يفسده الاختبار من غير تعرض لخيار المتبايعين كالمفيد أو للمشتري كالقاضي. القاضي رجع الخيار إلى المشتري، المفيد قال لهما الخيار. ثم المحكي عن المفيد والصلار أن ما يفسده الاختبار يجوز بيعه بشرط الصحة. وعن النهاية والكافي، النهاية للشيخ طوسي والكافي لأبي صلاح، أن بيعه جائز على شرط الصحة أو البراءة من العيوب. وعن القاضي لا يجوز بيعه إلا بشرط الصحة أو البراءة من العيوب. قال في محكي المختلف: يأتي والحمد لله رب العالمين.